فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يملأ حياتنا بالطاعة والخير، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذا اللقاء الطيب. صلى الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يعني بداية نتساءل، ما الحكمة من خلق الخلق؟ لأن هذا السؤال قد ضل فيه أناس كثيرون، وسواء في القديم أو في الحديث، حتى إن بعض الفلاسفة أو بعض الكفار كانوا يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، أي أنهم موجودون في هذه الدنيا لا لشيء إلا أن يعيشوا ثم يموتوا وينتهى الأمر على ذلك، وغيرهم وغيرهم كثير. ولكن الله سبحانه وتعالى قد أرشدنا وهدانا وبين لنا السبيل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق خلقه عبثا. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ينزه الله سبحانه وتعالى أن يكون قد خلق خلقه عبثا، فحاش لله أن يفعل شيئا عبثا، بل إن كل شيء خلقه الله عز وجل إنما خلقه لحكمة جليلة. ولذلك كان الجواب على هذا السؤال في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان خلق في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهي أوامر أن يتبع أوامره ويجتنب نواهيه. قال طيب، نسمع هذا السؤال ونجيب إن شاء الله بعد ذلك نكمل إن شاء الله. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بنتي ما جابتش مجموع الثانوية
العامة. معلش علي صوتك شوية يا حبيبي.
في الجيم بنتي ما جابتش الثانوية العامة، وأنا وديتها السودان تلت سنين.
سامع كويس. معلش علي صوتك شوية.
يعني لو انا وديتها السودان طبعا هي وديها لوحدها.
نعم، يعني هي تقول ان بنتها ما غابتش في المجموعة السنوية، مجموعة كويس، فهي عايزة توديها السودان. هل ممكن تروح لوحدها؟ وبالنسبة للسفر، لا يجوز للمرأة ان تسافر الا ومعها محرم، يعني الطريق نفسه لازم يكون فيه محرم اثناء السفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، في بعض الروايات مسيرة يوم وليلة، مسيرة يومين وليلة، في بعض الروايات مطلقة. فهو ده الراجح، أن في أي سفر لا يجوز المرأة أن تسافر وحدها. لكن المحرم يوديها هناك إذا كان المكان اللي هتعيش فيه مكان آمن، كبيت الطالبات مثلا، فلا بأس أنها تجلس هناك طالما أنها في بلد مسلمة ولا يخشى عليها الفتنة. لكن أثناء الطريق لابد أن يكون معها محرم يسافر بها عند الذهاب ويسافر بها عند الإياب. وإن شاء الله يعني تحاول للأخت أنها تشوف يعني حاجة تكون قريبة هنا، حتى لا تعرض بنتها يعني للبعد والفتنة ونحو ذلك. نعم. أخي محمد تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يحفظك.
فضيلة الشيخ معي سؤالين جزاك الله خيرا. السؤال الأول هو تعدد الأزواج هو جائز على الاستحباب ولا ليه ضابط شروط مرتبطة؟ السؤال الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الأربع لملاها وحسبيها وجمالها ودينها ودينها ما معنى يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاصحر بذات الدين تربت يداك؟ جزاك الله خيرا.
الأخ بيسأل يعني يقول تعدد الزوجات هل هذا على سبيل الاستحباب أم على سبيل الجواز؟ هو طبعا الإباحة لأن الله عز وجل ذكر في كتابه إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالأصل أن الإنسان إذا خشى على نفسه الفتنة فإنه يتزوج. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج وما لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فإن كانت له رغبة في الزيادة فهذا أمر مباح. وهنا طبعا من يقول إن على سبيل الاستحباب على أساس أن الله عز وجل يعني ابتدأ الحكم بالزواج بالتعدد فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لكن هو الراجح من ذلك هو الجواز. لكن إذا كان الإنسان عنده المقدرة وأراد أن يتزوج فلا بأس بذلك. وإن امتنع يعني واختفى بواحدة أيضا لا بأس بذلك. وهذا الذي نقول فيه أنه جائز يعني مستوي الطرفين. فإن كان يرى إن الآية رغبت في ذلك فإن شاء الله يؤجر بنيته. أما الحديث تنكح المرأة السؤال الثاني تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. الظفر هو الانتصار والوصول إلى أغلى الشيء الأشياء يعني كما يقال إنه ظفر في المعركة وانتصر. فكأن هذه مرحلة الزواج مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان لأنه بيتجه من خلالها إلى إما إلى حياة سعيدة وإما إلى عكس ذلك. ولذلك هذه الوقفة وقفة الزواج لابد الإنسان أن يعني يتريث فيها ويتمهل ويحصل اختيار جيدا ويستفيد بالنصائح الشرعية حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الظفر بذات الدين. يعني يختار المرأة المسلمة صاحبة الدين التي تتقي الله عز وجل في زوجها وفي دينها وفي زوجها وفي أولادها ولا يغتر بالجمال والمال والحسب دون أن ينظر إلى الدين. وهذا للأسف الشديد يعني يقع فيه كثير من الناس إن هم يعني يهتمون بهذه الأمور ويتجاهلون أمر الدين فيكون يعني وراء ذلك من الوبال والشتات وضياع الأولاد وتفرق الأسرة ونحو ذلك. فيعني فاصفر بذات الدين أي إذا كان هؤلاء يتزاحمن صاحبة مال وصاحبة خلق وصاحبة جمال وصاحبة حسب وصاحبة دين يبقى الظفر هنا الاختيار الناجح أن تختار صاحبة الدين. ولا مانع أن تكون صاحبة الدين ولها مال وأن تكون صاحبة يعني الأصل في الاختيار أن يكون الدين وليس تكون الأمور الأخرى هي الأصل في الاختيار. نعم. الأخت محمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك في راجل كان مأجر شقة من زمان من 50 سنة وشقة إيجار وغرفة هو وزوجته دلوقتي عايشين في الشقة الإيجار وواحدة وأخوها. فهل دلوقتي هم الشقة من حقهم إن هم يستمروا يعيشوا فيها ولا مفروض شرعا يرجعوا الشقة لورث الصحاب صاحب البيت يعني صاحب البيت اللي هم مأجرين منه؟
الشقة الإيجار حاضر. الشقة الإيجار ليست ميراثا للمستأجر. المستأجر طبعا هو العقود القديمة للأسف يعني كان فيها شروط باطلة وهي مسألة عدم تحديد المدة. فالمفروض الإيجار دي ما يعني منفعة بيستفيد منها الإنسان وهذه المنفعة مقدرة بقدر معين إلى مدة معينة. لكن بحكم الوضع قبل ذلك كان أي عقد بيكتب بيظل مستمر يعيش فيها الإنسان على طول ويتورثه أجياله، وهذا خطأ وهذا مخالف للشرع. فإذا كان كما جاء في سؤال الأخت الفاضلة أن المستأجر وزوجته توفية، فالصحيح أن الشقة تعاد وتسترد لصاحب الملك وهو الذي يتملك هذا، فإن كان قد توفي فيبقى هذا ميراث لورثته هم الذين يأخذون هذه الشقة ويتقاسمونها بينهم، ولكن لا يجوز لأن هذا يعتبر غصب لأموال الغير بغير حق، وهذا طبعا يكون ظلم، ومن جلس في ذلك فإنه قد أخذ مال غيره، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. فمثل هذا يكون قد جلس في مكان لا يحل له فيه وتعدى على حق الآخرين، فيجب فورا من كان في مثل هذا الوضع أن يسلم الشقة لأصحابها، وإن شاء الله تعالى ربنا يفتح لهم أبواب الخير وأبواب الرزق. نعم. طيب نعود إلى كلامنا، وإحنا معنا أسئلة في بعض الناس بيسأل بيقول إنه بيصلي الوتر دائما بسورة الملك، هذا مخالف للسنة. يعني أولا التقييد بصلاة بقراءة معينة في أي صلاة ويلتزم بها هذا مخالف للسنة، إلا إذا ورد في ذلك نص، كمثل صلاة الجمعة ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، في صلاة الفجر في يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان، وهكذا. يعني إذا كان في صلوات ثبت فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يواظب على الصلاة عليها، فالالتزام بهذا خير وفي ومستحب وهو سنة ويؤجر عليه إن شاء الله تعالى. أما أنه هو يتعمد لأن يجعل صلاة معينة فيجعل هو ورد من القرآن أو سورة من القرآن يلتزم بها دائما أن يصلي بها، هذا مخالف للسنة ويدخل هذا في حكم البدعة. طيب نسمع السؤال، تفضل. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
عندي بس سؤال، ثلاث أسئلة يا شيخ. أول سؤال، في واحدة يعني ظروف جوزها المادية يعني وحشة خالص، فطبعا ليه خالته هتعمل قرض ربوي يعني كده، فقالت له أديك 2000 جنيه وتدفع معايا منه مبلغ وتسد اللي عليه، هل دي يجوز يا شيخ؟ ده أول سؤال.
هي هتعمل القرض عشان تدي له؟
لا، هي عاملاه أصلا، عاملاه ليا هي، فهو ياخد منها هي 2000 جنيه ويسد بيهم كل شهر حاجة،
وياخد ال 2000 جنيه بالقرض برضك بنفس الفائدة.
أيوه بنفس القرض برضه.
طيب.
بس هو يعني ظروفه مادية يعني تعبانة يعني وكده ومحتاج ال 2000 جنيه ضروري. ده أول سؤال. تاني سؤال يا شيخ لو سمحت، طبعا أنا كنت بسهر الصبح كده لحد ما أصلي الفجر وأنام، وطبعا دلوقتي ما بقدرش إن أنا أسهر وكده، فبضطر أنام الساعة 1 2، فبتروح عليا صلاة الفجر كل يوم، فأعمل إيه يا شيخ؟ طيب بنام يعني ما بقدرش أقوم خالص. مش عارفة بقى أعمل إيه يعني، فهل وزع عليا إن أنا كل يوم كده الفجر يروح عليا؟ بصلي الصبح الساعة 7 6 8 كده.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وأحيانا ممكن يعني ممكن أصحى الساعة 10 يا شيخ برضه، يقول إن أنا أصلي برضه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وادعي لي يا شيخ بالهداية لو سمحت.
ربنا يهدينا ويهديك يا رب.
وتالت سؤال يا شيخ لو سمحت، يعني دلوقتي أنا بقرأ قرآن كنت بختم كل شهر، فطبعا لما طلعت من شهر رمضان ففي 10 أجزاء يعني لسه بختم يوم 10 في الشهر. ما يجيش حاجة لو ختمت يوم 10 في الشهر في اللي بعديه عادي يعني؟
يعني أنت في شهر رمضان تبقى 10 أجزاء بتختميهم بعد كده.
ايوه بختم بعد كده بقى.
طيب ماشي.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك، الله يحفظك. بالنسبة للسؤال الأول، الأخت بتسأل إن هو يعني هو واحد ظروفه سيئة وحد مقترض من البنك أصلا، فهو ياخد منه بنفس طريقة القرض، يعني هو كمان يعتبر اقترض الألفين جنيه. نقول بالنسبة أولا الإنسان إذا حالته فقيرة فهو أولا يعني إذا محتاج المال يعني لا يلجأ إلى الطرق الربوية، عنده في طرق شرعية. أولا يستطيع أن يقترض قرضا حسنا، يعني شوف حد 2000 جنيه ده يعني مبلغ ممكن يلاقي اللي يقرضه هذا القرض الحسن دون أن هو يتعرض للوقوع في الربا، لأن الربا حرام، والله عز وجل توعد من يأكل الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فقول بيدخل وهم وقالوا هم في الاسم سواء. فمثل هذا طبعا هو صحيح ما راحش هو باشر التعامل بالربا، لكن هي نفس الشيء، فهما في الاسم سواء، لا يجوز له ان يتعامل بالربا. يبقى اول حاجه ان هو يشوف او يبحث عن احد يقرضه قرضا حسنا. الامر الثاني ان هو من حقه اذا كان فقيرا ودخله لا يكفي، من حقه ان ياخذ زكاه من اموال الاغنياء ان وجد احد يعني بيوزع المال للفقراء، ولا باس ان يشوف حد من الجمعيات الخيريه اللي هي بتقوم على شؤون الفقراء انه يعني يعرض لهم حالاتهم، هم يبحثوا له عن احد الاثرياء احد الاغنياء ان يسد حاجته ان امكن ذلك. الامر الثالث ان هو اذا ضاق به الامر ولم يجد احد يقرضه ولا احد يعطيه من حقه من مال الزكاة، يعني بعض الناس يعني يقول لك لا انا ما اخدش الزكاة وبيزعل من كده، لكن هذا مال اوجبه الله عز وجل للفقراء في مال الاغنياء، فهذا ليس يعني منا من الغني على الفقير، ولكنه فضل الله عز وجل ومنة الله سبحانه وتعالى الذي اوجب هذه الزكاة على الاغنياء. ويريد اصحاب الاموال يعني يراعوا هذا وينظروا في امثال هؤلاء الفقراء الذين ربما يتعففون عن السؤال وهم يحتاجون 2000 جنيه ولا يجد احد من الاغنياء يساعده، هذا طبعا يعني امر يعني سيء ومخزي. الامر الثالث اذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا او يعطيه من مال الزكاة، فهناك وسيلة اخرى وهي بعيدة عن الربا، انه هو ممكن يشتري اي شيء بالقسط ويبيعه كاش اللي بيسميه العلماء التورق، وهذه مختلف فيها بين اهل العلم. مسألة التورق انه هو يشتري اي حاجة مثلا على اقساط، مش هيدفع المال مرة واحدة وبعدين يبيعها ويبقى معاه المبلغ وبعد كده يقسط، يبقى كده قام بعملية تجارية ان هو اشترى السلعة ثم باعها ثم قسط هذا المال لصاحب السلعة الاساسي. وده اختلف فيه اهل العلم هل هذا العمل جائز ام لا، ولعل اوسط الاقوال في ذلك هو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اذا لم يجد من يقرضه وكان محتاجا فعلا، ففي هذه الحالة يجوز له انه يتصرف بهذا التصرف، ان هو يشتري السلعة ويبيعها. اما ان هو يلجأ الى التعامل بالربا فهذا حرام، واذا كان هناك من يقول للضرورة فالضرورة ديت يعني بتبقى في حالة بقى ان الانسان يعني يا اما يأخذ هذا المال يا اما يتسجن مثلا يا اما هيبقى نايم في الشارع ملوش مأوى، دي بتبقى الضرورات القصوى. لكن اي واحد يقول له ضرورة يقول لك انا في ضرورة، عشان مثلا عايز ينتقل من شقة لشقة يقول لك انا في ضرورة، لا، الضرورة القصوى اللي هي يعني قد تسبب هلكة او تسبب ان يتسجن او نحو ذلك، فدي الحالة اللي بنقول فيها ممكن الضرورة ان هو يلجأ اذا لم يجد برضك الوسائل السابقة انه يلجأ الى اخذ الربا. الاخت بتسأل سؤال تاني وهي انها كانت بتواظب على صلاة الفجر على اساس يعني في ايام الصيف بيبقى الليل يعني ممكن الانسان يصل للفجر ويصلي، لكن دلوقتي بتصل للساعة 1 وبتنام، نقول هذا خطأ، والإنسان لابد أن يعالج مسألة القيام للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صار هو وأصحابه كانوا راجعين من الغزو وصار هو وأصحابه حتى يعني تعب الناس وطلبوا من النبي يناموا شوية، النبي صلى الله عليه وسلم ما خلهمش يناموا إلا ما قال من يحرص لنا الفجر مين يصحينا، وجعل سيدنا بلال يعني سهران عشان يصحيهم الفجر. فهنا الأخت يعني كونها تصل للساعة 1 وهي تعلم أنها بتتأخر من الصلاة هذا أول خطأ، يبقى عليها أن هي تراعي أنها تنام بدري شوية، وطبعا يكون في منبه يصحيها، أو إذا في حد من أقاربها قريبتها بيقوم في صلاة الفجر يتصل بيها بالهاتف، أو إذا كان بنتها ابنها زوجها، يعني لازم تأخذ كل الاحتياطات والأسباب اللي تعينها على القيام لصلاة الفجر في وقته، لأن طبعا يعني إن القرآن الفجر كان مشهور، الإنسان مهما صلى من الصلاة بعد خروج وقت الصلاة لن يجد الراحة ولن يجد الحلاوة واللذة والطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالأخت الفضيلة تأخذ بالأسباب، فإن أخذت بالأسباب وحدث إنها تأخرت يبقى في هذه الحالة ستكون معذورة، وتصلي عندما تقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. يعني لازم تصلي برضك، مش عشان هي اتأخرت ما تصليش، لا هتصلي، بس احنا بنتكلم على حتة ان الانسان ما يعني يعلم من نفسه التأخير، لازم يعني يعالج هذه المسألة ويهتم بيها وتشغله علشان يقوم في وقت الصلاة، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يرضى عنه. السؤال الثالث كان عن صلاة الايه في السفر، ولا الاخ معنا السؤال الثالث كان قراءة القرآن. قراءة القرآن انها كانت تقرأ القرآن بتخلص كل شهر، يعني كل يوم جزء، فتبقى في شهر رمضان يعني اجتهدت فتبقى بعض الاغزاء، فممكن تقرأ ايوه تقرأهم في أي وقت، يعني هي تكمل على طول. يعني الواحد لو بيقرأ مثلا كل يوم جزء وغير في شهر من الشهور حصل له ظرف وما كملش في الشهر، يعني قبل ما الشهر يخلص خلص مثلا في آخر الشهر خلص 25 جزء وتبقى 5 أجزاء، يستمر يقرأ حتى يختم، ثم يعود مرة جديدة ويبدأ القراءة من جديد، وإن شاء الله يؤجر على ذلك. لكن الإنسان يجتهد طبعا إن هو يقصر من قراءة القرآن، وكويس يعني أقل حاجة جزء في اليوم، لكن الإنسان يجتهد أن يكون عنده قراءة يعني أكثر من ذلك. نعم الأستاذ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما معنى الحديث الشريف: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته وألقاها إلى مريم روح منه وأشهد أن الجنة حق والنار حق دخل الجنة على ما كان عليه من العمل؟
نعم طبعا هذا الحديث حديث صحيح، والإنسان أنه يعني أولا يقر بالشهادتين ويقر بأن عيسى عبد الله ورسوله، ولا نقول كما يقول النصارى أنه ابن الله أو أنه الله أو أنه سائر الثلاثة، ولكن يقر خاصة إذا كان هو على هذا الاعتقاد ودخل في الإسلام، فلا بد ان هو يعلن براءته من هذه العقيده، ويعلن ان الله عز وجل لا شريك له، لا ليس له ولد ولا والده ولا صاحبه، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وفي الوقت نفسه يؤمن بكل امور الغيب، لان هذا نموذج، وشهد ان الجنه حق والنار حق، يعني الايمان بالغيب. ومما يمتاز به المؤمن عن الملحد او عن الماديين انه اننا نؤمن بالغيب، فعندنا الافق اوسع، هم عندهم لا يتكلمون الا فيما يشاهدون، يقول لك الحواس اللي شافوا اللي سمعوا اللي لمسوا شموا الى اخره، ولكن هناك امور ما وراء هذه الحواس، وهذه لا يمكن لاحد ان يعلمها الا من مشكات النبوة من طريق الانبياء. قال الله عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي فإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يبقى الوحي هو الذي سيهدينا لمعرفة ما وراء المادة، نعرف الملائكة، نعرف الجنة والنار، نعرف يوم القيامة. ولذلك أول وصف وصف الله عز وجل به المؤمنين في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول حاجة الذين يؤمنون بالغيب. فالحمد لله أن أهل الإيمان الله عز وجل يرسخ هذه العقيدة في قلوبهم، فيؤمنون بأن الجنة حق وأن النار حق وأن الأنبياء حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الساعة حق. فإن آمن بذلك أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من عمل، لأن شرط دخول الجنة الإيمان، حتى لو أن عمله يسير فإنه يكون من أهل الجنة، لأن المؤمن لا يخلد في النار حتى لو عذبه الله عز وجل بسبب معاصي. فأهل المعاصي يوم القيامة إما أن يرحمهم الله عز وجل فيتوب عليهم ويمحو عنهم ذنوبهم ويدخلهم الجنة مباشرة، وإما أن يعاقبهم الله سبحانه وتعالى على قدر ذنوبهم، لكنهم لا يخلدون بل يخرجون من النار ثم يدخلون الجنة. فمن كان على هذه عقيدة الإسلام فهو من أهل الجنة. نعم طيب نعود إلى الحكمة من خلق الخلق. قلنا إن الله عز وجل يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل يظن وهل يعتقد الإنسان أن الله عز وجل خلقه سدى؟ سدى يعني هملا من غير حكمة. وهنا اختلف العلماء في معنى الآية، فذهب بعض أهل العلم أو فريق من المفسرين إلى معنى الآية: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي أن الله لا يكلفه، لا يأمره، لا ينهى. أيظن الإنسان أنه خلق في هذه الدنيا مثل البهائم غير مكلفين؟ فإذا لماذا خلق الله له العقل؟ ولماذا سخر الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض؟ والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل خلق لنا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أيضا سخر الكون كله لنا للإنسان، وأسبغ النعم كلها للإنسان. فهل يعقل أن الإنسان بقى يبقى مثل البهائم ليس عليه تكليف؟ فهذا هو القول الأول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يكلف، لا يؤمر، لا ينهى، يعيش كده وخلاص. والقول الثاني قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي أنه يعيش ثم يموت ولا يبعث فيحاسب. يعني يظن الإنسان أن الله عز وجل لا يحاسبه على أعماله، فيستوي المجرم مع الطائع، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ولا يكون هذا أبدا في حكمة الله سبحانه وتعالى، أن يكون إنسان يتقي الله وإنسان يعلن الفجور فيتساوون وخلاص، الموت نهاية المطاف، والكل يموت، وده يعيش زي ما هو عايش وده يعيش زي ما هو عايش. ولكن الحقيقة أنه لن يترك سدى، ولكن يبعث يوم القيامة ليحاسب ويجازى. ولذلك لا منافاة بين القولين، فإن الإنسان في الدنيا مكلف، بل إن الله عز وجل بين ذلك أنه يختبر الإنسان بالتكاليف، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله عز وجل: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا هو الإنسان في هذه الحياة مختبر، يبلونا الله يعني يختبرنا، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فما يعطينا الله، ما يعطينا الله عز وجل من الخيرات ومن النعم هذا امتحان، وما يعطي يعني ينزل علينا من البلاء والسخط هذا أيضا امتحان. وسيدنا سليمان عليه السلام لما جاءه عرش بلقيس من اليمن إلى الشام، قال: ذلك من فضل رب ليبلوني أشكر أم أكفر. وليعلم الإنسان أن كل حياته امتحان. قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي امتحان، أتصبرون؟ فالإنسان ممتحن في كل تعاملات يقوم بها، علاقاته، علاقته مع زوجته، علاقته مع أولاده، علاقته مع الجيران، علاقته في العمل، علاقته مع المال، علاقته مع الأبوين، كلها أنت ممتحن فيها. وإذا ظلمت في شيء، إما أن تأخذه بحق، يعني لا تظلم في مقابل الظلم، إما أن تأخذه بحق، وإما أن تعلم أن حقك لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. فلا تقابل السيئة بالسيئة، ولكن ادفع بالتي هي أحسن، كما قال سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنك ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. إنك ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، يعني تعرف ما أمرك الله عز وجل من حقه وواجبك له، فتقوم بهذا الواجب. وقال عليه الصلاة والسلام: ستجدون بعدي أسرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. فإذا الذي لك كما قلنا، إما أن تأخذه بالطريقة الشرعية الحق، كأن تقاضيه مثلا أو تتحاكم إلى من يقضي بينكم، وإما إذا لم تستطع ذلك يبقى تعلم أن الحق لن يضيع، لأن الإنسان لن يترك سدى، بل هو امتحان واختبار يختبر الله عز وجل به عباده يوم القيامة. وبناء على الحكمة هذه التي الله عز وجل بيّنها لنا في كتابه، أنه سبحانه وتعالى خلقنا من أجلها وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، أخذ الله عز وجل علينا العهد والميثاق بذلك، ونحن في صلب أبينا آدم كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه سبحانه وتعالى أخذ علينا العهد والميثاق، والراجح أن هذا العهد والميثاق حقيقي كما جاء في الحديث في مستدرك الحاكم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله مسح على ظهر آدم فأخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ثم خاطبهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقولوا، لئلا يأتي أحد ويقول أنا لم أكن أعلم، لأن فنقول لا، الله أخذ عليك العهد والميثاق. أو يحتج أحد بالآباء والأسلاف والأجداد، نقول الله قد أخذ عليك العهد والميثاق، فهذا أول عهد أخذه الله على بني آدم. ثم فطرهم الله عز وجل على التوحيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. طيب نسمع السؤال دوت الأخت أمة الله، تفضلي. تفضلي أختي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك يا فضيلة الشيخ سؤال؟
نعم تفضلي.
جزاك الله خلق. احنا كنا انا وزوجي في حج بس من كم سنه يعني.
نعم.
واحنا قاعدين في المهم شيخ افتى زوجي ان احنا ممكن نعمل طواف الافاضه مع طواف الوداع.
نعم.
فاحنا عملنا كده. هل هذا صحيح ولا علينا هدي؟
نعم. وعملت طواف الافاضه مع وانتم ماشيين مسافرين يعني.
واحنا مسافرين. نعم. يعني دمجنا الاثنين مع بعض.
طيب. هو الحقيقة يعني الفتاوى كترت ويبدو ان الناس من كثرة الزحام بيحاولوا يعني يجيبوا للناس مخرج عشان يقللوا من الزحام. هو طبعا الاخت بتسأل عنه ان طواف الافاضة مع طواف الوداع خلاص جائز، لكن امتى؟ لما الإنسان يضطر لكده، يعني مثلا إنسان تعب ما قدرش يطوف طواف الإفاضة وتأخر لغاية ما الوقت لازم يمشي خلاص، فهنا بيطوف طواف الإفاضة مع طواف الوداع. لكن للأسف الشديد أصبحت الفتوى الآن للناس إن الكل بيعمل كده، يعني قادر أو غير قادر فيتعمد ان هو يأخر عشان يطوف طواف واحد بدل ما يطوف طوافين. طيب نرجع فاصل ان شاء الله ونرجع لحضرتكم مرة اخرى، تفضل ان شاء الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، نعود إليكم مرة أخرى. صلى الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير. إحنا بالنسبة للسؤال اللي قلنا بنتكلم عليه الأخت في الحج، أو إحنا بنطمئنها يعني أن الحج إن شاء الله صحيح وصلى الله عز وجل القبول، لكن ما بنحبش لإخواننا الحجاج أن يتعمدوا، لأن فعلا هو دلوقتي أصبح السؤال دايما أيام الحج هو هكذا، يعني الناس كلها كأنها مش عايزة تطوف طواف الإفاضة إلا مع طواف الوداع. ولهذا يعني نرجو أن الإخوة الحجاج أن يعظموا شعائر الله، لأن من تعظيم شعائر الله أن نأتي بالشعائر على وجهها، لكن في حالات العذر والضرورة وضيق الوقت والمرض هذه أشياء بقى استثناءات. لكن الإنسان يبقى رايح من هنا متعمد إن هو يعني يطوف الطوافين مرة مع بعض، فهذا يعني خطأ، وإن كان يعني الحج الأخت إن شاء الله حج صحيح. طيب الأخت أمنية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة أسأل عن سورة البقرة، هل كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها يوميا؟
هل كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها يوميا؟ لا،
هو يعني إن هو يحس على قراءتها؟
هو حس النبي عليه الصلاة والسلام على قراءتها، يعني عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد ثبت في الحديث أنها إذا قرأت كل ثلاثة أيام تطرد الشيطان من البيت. لكن قل بقى أن النبي كان يقرأها يوميا لم يثبت حاجة من ذلك، لكن لا مانع يعني قراءة القرآن. قراءة القرآن عموما هو خير وبركة في البيت، خاصة إذا كان بتقرأ على سبيل الرقية، لأن في بعض الناس بيبقى عندهم سحر، عندهم محسودين، فبيقرأ سورة البقرة على أساس أنه من باب الرقية، فالرقية في أول وقت في أي وقت حتى لو تكررت الرقية. نعم.
طب عايز أسأل، الصلاة لو إحنا هنصلي صلاة جهرية بس إحنا هنصليها في وقت الصلاة السرية مثلا.
نعم. يعني مثلا
نصليها جهري ولا سري؟
بالنسبة مثلا يعني صلاة الصبح مثلا واحد اتأخر هيصليها وقت الظهر مش كده؟
مثلا.
صلاة جهرية يصليها في وقت السرية. الصحيح في ذلك إن الصلاة الجهرية إذا صلت في الوقت السرية أن تصلى جهرا، والصلاة السرية إذا صلت في وقت الجهرية أن تصلى سرا. والدليل على ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام لما في غزوة الأحزاب تخلف عن صلاة العصر وصلى بعد المغرب بسبب الحرب وكده، فيقول الراوي فصلى العصر كما يصليها للوقت. وفي مصطلح العلماء من قوله كما يصليها للوقت ان تاخذ نفس احكام الوقت بتاعها من عدد الركعات ومن هيئاتها ومن كونها سرا او جهرا. يبقى الراجح بذلك ان الصلاه الجهريه اذا صلت في وقت السريه يعني العبره بالصلاه نفسها مش بالوقت. اذا قضى الجهريه في وقت السريه يجهر، واذا قضى السريه في وقت الجهريه يسر، والله اعلم. كان في سؤال بيسأل السائل، المرأة التي تريد الطلاق ما حقوقها؟ يعني طبعا هو السؤال لازم يكون له تفصيل. يعني هي تريد الطلاق تقول لزوجها طلقني وهو يعني يوافقه على هذا، فهذه تأخذ حقوقها كاملة. طيب نسمع الاتصال وبعدين نجاوب على السؤال. تفضل. نعم.
السلام عليكم.
يا تفضلي ام اسلامه تفضلي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي انا جوزي اتهمني بالسرقه. الو.
نعم معاك يا نعم سامع حضرتك.
طيب انا جوزي دلوقتي اتهمني بالسرقه، وانا يعلم ربنا ان انا بريئه من الموضوع ده.
نعم.
لان انا بصلي كام الليل وبصوم كل حاجه.
الحمد لله.
الحمد لله. وجوزي اتهمني بالسرقه وضربني وهني بالليل وشتمني شتايم وسخة وهني بطريقة مش كويسة.
لا حول
ماشي حضرتك.
لا.
وانا يعلم ربنا ان انا مظلومة.
نعم.
وابني برضو صغير مقاطعني وانا ما عملتلوش حاجة، مع العلم ان هو ساكن في الشقة اللي قدامي.
نعم.
يشوفني كأنه ما يعرفنيش.
لا حول.
وابني الكبير برضو كان عامل لي مصروف شهري عشان انا حالتي المادية مش هي وقطعه.
لا حول.
انا دلوقتي يا شيخ انا عايزك تجاوبني على الزوج اللي تهم زوجته بالسرقة وهي يعلم ربنا انها بريئة من الموضوع ده.
نعم.
وشتمني شتيمة مش كويسة خالص وضربني.
حاضر.
وعني.
حاضر.
انا عايز اسمع حضرتك دلوقتي ايه عقوبته عند ربنا.
طبعا الانسان ان يتهم غيره بغير بينة وبغير ما يثبت هذا الكلام هذا ظلم وبغي، والله عز وجل لا يحب الظلم. ويعني من يتهم بريء فقد احتمل بهتانا واسما عظيما. هذا من اعظم الذنوب ان الانسان يرمي بريء بتهمه ويسيء إليه بمثل هذه التهم فهذا يعاقبه الله لا شك، لأن الحقوق لا تضيع عند الله عز وجل. قال النبي عليه السلام: لا تؤدن الحقوق لأصحابها حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني لو إن عفوا يعني لو بهيمة لها قرون ضربت بهيمة ما لهاش قرون، الله عز وجل لا يضيع هذا الحق ويجعل هذه البهيمة يوم القيامة تختص من حقها. فكيف بقى أن الإنسان عشان يعني هو صاحب البيت أو سيد البيت أو هو الزوج أو هو له قوامة أنه يتهم زوجته ويهينها ويهينها ويضربها ويسيء إليها حتى يتعدى الأمر أن أولادها كمان يقاطعوها؟ فهذا لا شك أنه يعني ذنب كبير، وينبغي لهذا الزوج بارك الله فيك أن تراجع نفسك وأن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أنك يوم القيامة واقف بين يدي الله عز وجل، لأن الناس يحاسبون عند الله أمام الله سبحانه وتعالى. حتى في اللطمة لو أنه ضرب واحد ألم ولا كلم واحد كلمة لابد أن يأخذ حقه. والحقوق يوم القيامة تكون بالحسنات والسيئات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس هو فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس معوش فلوس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، المفلس يعني يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. كل واحد لي حق يأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح به في النار. فيعني أدرك نفسك يا أخي الفاضل وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني راجع نفسك حتى يعني تلقى الله عز وجل وأنت يعني سليم النفس. بالنسبة للسؤال الأخت إذا كان المرأة طلبت الطلاق، فطبعا إذا طلقها زوجها فحقوقها معلومة وهي مؤخر الطلاق أو المهر كله، إذا كانش نفع يعني شيء من المهر كل المهر تأخذه، ولها نفقة العدة على حسب عدتها. إذا كانت ممن تحيض يبقى عدتها 3 حيضات، إن كانت ممن لا تحيض يبقى عدتها 3 أشهر، إن كانت حامل يبقى عدتها وضع الحمل، وهكذا. ولها نفقة المتعة، وهذا ما لهاش تقدير معين على، ولكن متوقف على حال الزوج من حيث الغنى وعدم الغنى، يعني دخله قد ايه، ويتحدد طبعا هو القانون حددها ما بين نفقة يعني نفقة على الزوجة ما بين 2 لـ5 سنوات. يعني طيب نسمع هذا الاتصال ونكمل بقية السؤال دوت. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا يا سم. لو سمحت عايزه بس نعرف معنى ربنا يجعل ثأرنا على من ظلمنا، ده اول سؤال.
يجعل ثأرنا على من ظلمنا، نعم.
والثاني معلش جت للعنكبوت ما يعشش في البيوت، نكون مش موجودين ويعشش، يعني موته ده حرام ولا حلال؟ خاصه نكون صايمه ان نتأذن الموت في نفس الوقت بيرجع ثاني.
نعم.
ورقم فضيلتك لو سمحت.
رقم ممكن تاخذ حضرتك من كنترول ان شاء الله. الرقم ان شاء الله. بالنسبه لحقوق الزوجه زي ما قلنا المؤخر نفقه العده نفقه المتعه، وطبعا اذا كان لها الايمه بتاعتها. اما اذا هي طلبت بقى الخلع وقالت له انا يعني اريد متنازله، يبقى في هذه الحاله بتتنازل عن هذه الاشياء وليس لها الا يعني ما اشترته من من الاساس اللي هي في القايمه، الحاجات اللي جابتها بس تاخدها، والباقي كله بتتنازل بيه عن الزوج لو هي طلبت الخلع. الاخت بتسال عن قتل العنكبوت، وبتسال الاول عن الدعاء، معنى الدعاء: واجعل ثأرنا على من ظلمنا. الثأر اللي هو أخذ الحق، الثأر يعني يسأر يعني يأخذ حقه. فالله عز وجل يقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الله عز وجل أن يعطينا حقنا ممن ظلمنا. وليس معنى ذلك إن هو ده إباحة الإنسان إن هو يروح يأخذ بالطار كما يعني يظن بعض الناس إن هو يأخذ بصاره ويروح يقتل فيقتل حتى من لا يستحق القتل، ولكن هذا دعاء من الله عز وجل أن ينتصر للمظلوم. يعني الإنسان المظلوم يقول يا ربي يعني خذ لي حقي، اسأل لي، انصرني على هذا الظالم، لأن لا أنا لا أصل فيها، فبيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يعني اجعل رد إلي حقي واسأل لي من هذا الظالم. أما بالنسبة قتل العنكبوت فلا بأس، أي شيء مؤذي يؤذي الإنسان يجوز قتله. وأما بقى أن بعض الناس بتمتنع علشان قصة الهجرة، أولا قصة لا تصح، أن العنكبوت عشش على باب الغار اللي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، القصة غير صحيحة. حتى لو صحت فليس هذا لا يعني أنه يحرم قتله، بل هذا إزاء في أهل البيت ووجوده أذية، فيجوز الإنسان طبعا أن هو يقتل أي حشرات مضرة سواء عنكبوت أو غيره. نعم. طيب نسمع الاتصال إن شاء الله.
تفضلوا الأستاذة فوزية، تفضلي.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سامع حضرتك، تفضلي.
لو سمحت بقول لحضرتك، أنا ابني.
نعم.
ابني متجوز بقاله 13 سنة.
وطي بس التلفزيون شوي. وطي التلفزيون. نعم.
ابني متجوز بقاله 13 سنة ومعه 3 عيال.
طيب.
فالست بتاعته عاملة مشاكل معانا، ست الشيخ عاملة مشاكل معانا من ساعة ما جت وهي عروسة. فأنا بقى لها 13 سنة ما عملتش أي حاجة خالص. ومعايا ابني ده بيصلي الفرد بفرده. وكان ابني الوحيد ده على بيتين. يعني مش مخليني عايزه.
طيب السؤال ايه؟ طيب
السؤال انا عايزه اعرف ابني يعني قلب عليا ليه. ابني لو اخر 5 جنيه بجيبه بيجيب لي اللي انا عايزاه. دلوقتي اتكلم معاه ايه يا ابني الحكايه الروايه، انت ما بتدينيش ليه ولا انا معايا حاجه بديكي، وفلوسه كلها راحت على البيت ومفيش حاجه بقى يا شيخ.
يعني المشكله مع ابنك مش مع مرات ابنك.
ايوه ما هي بقى ما هي السبب ان هي مش مخليه يسيبني. يعني ابني كان بيحبنا ويحب اخواته البنات حتى بعد ابوه ما توفى.
ما يمكن ظروفه، عشان انت بتقول عندي 3 اولاد وانت شايف الحياه شكلها ايه والدنيا شكلها ايه، يمكن ظروفه
مستمره. اقول لحضرتك على حاجه.
اتفضل.
ما هو دلوقتي يعني ابني نجار بتاع ده مطابخ، وابني بيجيب فلوس يعني حلوه، مش هقول لك ابني عاطل او ما بيجيبش، بيجيب قرش حلو قوي، بس مش باين عليهم اي حاجه والفلوس رايحه على هناك.
طيب على كل حال احنا بنناشد الاخ الفاضل الابن الكريم ان بر الوالدين الله عز وجل اوصى بهما في كتابه، قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لازم الإنسان يحسن لوالديه، مش مجرد أنه هو ما يؤذيهمش بس، عدم الإزاء لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يقول لك أنا ما بأذيهمش بحاجة، لكن هذا لا يكفي، لكن لازم يكون في بر، لازم يكون في إحسان، لازم يكون في كلمة حلوة، لازم يكون في معروف. والأم لا يقدم عليها شيء، وإلزم قدميها فسمى الجنة. فإحنا بننصح الأخ الفاضل الكريم إن هو يعني يحسن كما كان يحسن لأمه، ويعني يعلم أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وقد أراد الجهاد معه، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. يعني إن كنت تسعى لطلب الرزق من أجل أن تعطي لأمك فهذا جهاد في سبيل الله عز وجل وتؤجر عليه. يعني نرجو الله عز وجل أن يوفق الجميع. وبنذكر الإخوة الأفاضل يعني أن قناة الندى يعني تمر بمحنة، فيعني نذكركم بكثرة الدعاء ومساندة القناة بقدر ما تستطيعون، وأسأل الله عز وجل أن يفرج الهم ويكشف الكرب لنا ولجميع المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلقاكم على خير في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.